بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل، ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك. قال عن المقدام بن معدي كريب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرث، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن أبي أمامة ابن سهل رضي الله تعالى عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال: رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي منه المرفوع، وقال: حديث حسن. لا تستعجل، سيأتي الكلام إن شاء الله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لقضايا الميراث ولمسائل الإرث، وكان آخر ما عرض له في الباب الذي قبل هذا هو الكلام على ميراث الجد والجدة، وقد انتهينا من معرفة ما للجد وللجدة من مسائل. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في ذوي الأرحام، يعني ما جاء من أحكام الميراث في ذوي الأرحام، والمراد بذوي الرحم كل من يربطه بالميت صلة من جهة النساء، من جهة الأنثى. فأبو الأم من ذوي الأرحام، وابن البنت من ذوي الأرحام، وابن الأخت من ذوي الأرحام، وابن العمة من ذوي الأرحام، والخال من ذوي الأرحام، لأنه يصل نسبه إلى الميت من خلال الأنثى. ذلك لأن الله تعالى حصر الإرث في طائفتين: في أصحاب الفروض، وهم في الغالب الأصول والفروع والحواشي، لكن نلاحظ أن الحواشي روعي فيهم من تربطه بالميت وعلاقته بالميت من جهة الرجال، كالعم وابن العم والأخ وابن الأخ، كلهم يدنون للميت بواسطة الرجال، أما من يدلي إلى الميت بواسطة الأنثى كالخالي والعمة والخالة والجد أبو الأم، فإن هؤلاء لا يرثون، ليس لهم فرض في كتاب الله، ولم يورثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العصبات: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. فحصلت الإرثة في من يدلي إلى الميت بقرابة من جهة الذكور، وأما من كانت له علاقة وصلة بالميت لكن وصول هذه الصلة وارتباط هذه الصلة من جهة النساء فيسميه علماء الميراث بذوي الأرحام، يسمى من ذوي الأرحام، أي من الناس الذين تربطهم بالميت قرابة لكنها من جهة الأرحام، يعني عن طريق الأنثى. والمولى، والمراد بالمولى يعني المعتوق، فإن الإنسان إذا أعتق عبدا وتوفي العبد ولم يترك ورثة، لم يخلف ورثة، لا من الأصول ولا من الفروع، فإن مولاه ومن أعتقه هو الذي يرثه. وهكذا يرث من نسل، يعني من وجد من ذرية هذا المولى إذا لم يكن له وارث. فمثلا لو أن إنسان اعتق عبدا وهذا العبد انجب ولدا، ثم توفي العبد وبعده توفي ولده، فولده وان كان اصله يعني ولد حرا لكنه مرتبط بمن اعتق اباه، لأن الولاء ولاء الأب للمعتق. فلو توفي العبد وتوفي ابنه ولم يخلف وارثا يعني من نسب، فإن ميراثه لأهل أو لمن أعتق أباه، حيث الولاء لمن أعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. وقال: إنما الولاء لمن أعتق. وهذا معنى قول المؤلف: والمولى من أسفل، لأن أصول العبد هذا، يعني لو أن إنسان اشترى عبدا وتوفي أصول العبد، يعني هذا أصول العبد حر، كما هو معلوم أن العبودية قد تكون أو يكون من أسبابها أننا نملك رقابة المقاتلين غير المسلمين، فإذا ما قاتلنا أناسا وأسرناهم فللإمام أن يمن عليهم بأن يفاديهم أو بأن يقسمهم أسارى وعبيد على المقاتلين، كما كان الحال في صدر الإسلام. فلو أن إنسانا ملك عبدا وهذا العبد له أصول يعني له آباؤه، فإن توفي أحد من أهله وهو مملوك لا يرثهم، لأن الرق مانع من موانع الإرث. وإذا توفي هذا العبد فإن الذي يرثه سيده. لذلك السيد إنما يرث عبده ومن جاء من بعد هذا العبد، أما أصوله فليس له عليها سبيل، وهذا معنى قوله والمولى من إيه؟ من أسفل. قال ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك، أي فهو مولاه. وكان الناس في زمن وفي صدر الإسلام يتوارثون بالولاء، سواء كان ولاء حلف أو كان ولاء إسلام، بل كانوا يتوارثون بالمؤاخاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الناس في صدر الإسلام يتوارثون، إذا مات المهاجري يرثه الأنصاري، وإذا مات الأنصاري يرثه المهاجري، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ الميراث بالولاء وبالموالاة وبالمؤاخاة، وبقي الميراث بالنسب. والمؤلف إنما عقد هذا الباب ليبين مسألة، وهي إذا مات الإنسان وليس له ورث من أصحاب الفروض ولا من العصبات، ليس له ورثة من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فمن الذي يرثه؟ هل يرثه ذوي رحمه، أو أن الذي يرثه هو الإمام باعتبار أنه يمثل بيت مال المسلمين؟ أورد في هذا الباب أحاديث ظاهرها أن أقرباء الميت من غير الورثة المقدرين في كتاب الله وهم ذوي الأرحام أن لهم أن يتوارثوا، واختلف أهل العلم في توارث ذوي الأرحام، فبعضهم جعلهم في درجة واحدة يقتسمون يتقاسمون التركة، وبعضهم نزلهم منزلة أصولهم، فالخال لأنه يدلي إلى الميت بواسطة الأم فيعطى نصيب الأم، والعمة لأنها تدلي إلى الميت بواسطة الأب فتعطى نصيب الأب، وهكذا. وفي هذه المسألة يعني جرى اختلاف كبير بين أهل العلم، هل نورث ذوي الأرحام ونقدمهم على بيت المال، أو أننا نقدم بيت المال على ذوي الأرحام؟ مذهبان معروفان لدى أو عند أهل العلم، فالجمهور على تقديم ذوي الأرحام لأنهم أولى، ولأنهم جاء النص عليهم في كتاب الله بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومنهم من قدم بيت مال المسلمين حملا على قوله صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له، من مات فماله لورثته وعليه وعلي دينه، وأرث من لا وارث له، أي فإن مات وليس له وارث مقدر له شيء في كتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثه، والإمام من بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بهذا المقام، فيكون الميراث لبيت مال المسلمين. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، لأن بيت مال المسلمين قد يكون منتظما أحيانا وقد لا يكون منتظما، وقد يكون الإمام صالحا وقد يكون الإمام جائرا فيأخذ المال وربما وضعه في غير أهله وفي غير محله، ولذلك اختلف الفقهاء في مسألة بيت المال، وهل يقدم على ذوي الأرحام أو يؤخر عن ذوي الأرحام. والظاهر الذي عليه الجمهور أن بيت المال يأتي في مرحلة بعد ذوي الأرحام، فإن مات الرجل ولم يخلف وارثا، يعني إن ترك ورثة فالمال لورثته أصحاب الفروض ثم العصبات، فإن لم يترك أحدا يرد المال على أصحاب الفروض، فإن لم يترك من ذوي الفروض أحدا فيقسم المال على ذوي الأرحام، فإن لم يترك ذوي رحم فيعطى المال لبيت مال المسلمين. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بأن يعطى المال لذوي الأرحام، يعني واحد من أهل النسب ممن تربطه بهم نسب، فإن لم بعد ذلك يعطى لبيت مال المسلمين. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، أولها حديث المقدام ابن معدي كرب يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، يعني يأخذونه، وأنا وارث من لا وارث له. وأنا الضمير في أنا يعود إليه صلى الله عليه وآله وسلم بصفته أنه الإمام وأنه الوالي، فهذا الحكم يجري بعده على ولاة المسلمين، بمعنى أنه يمثل بيت مال المسلمين. وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، ومعنى أعقل عنه يعني أدفع عنه ما يترتب عليه من ديات، لأن هذا الإنسان الذي يورث ورثته إذا مات يرثونه، وإذا تحمل عقلا يعني دية فإن الورثة العاقلة هم الذين يدفعون عنه هذه الدية. وأنا وارث من لا وارث له، من لا وارث له أعقل عنه وأرث، يعني كما أني أغرم ما يتحمله كذلك أستفيد وأخذ ما يتركه، من باب الغنم بالغرم. قال: والخال وارث من لا وارث له، وهذا نص على أن الخال يرث لكن بعد فقد ذوي الفروض والعصبات، هذا معنى قولي والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث فيه نص على أن الخال يرث في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، وهو دليل على أن ذوي الأرحام يرثون بعد ذوي العصبات. ثم قال: وعن أبي أمامة ابن سهل رضي الله تعالى عنه أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث، يعني وليس لهذا القتيل وارث إلا خال، والخال هو أخو الأم. قال: فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى عمر، يعني يوم أن كان عمر أميرا، وكان أبو عبيدة هو أمير الجيوش في الشام، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة يذكر له الحكم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني إذا مات الإنسان وليس له وارث فإن بيت مال المسلمين يتولى أمره ويرثه، والخال وارث من لا وارث له، وهذا نص في أن الخال يرثه، والخال يرث قبل بيت مال المسلمين، رواه أحمد وابن ماجه. قال: وللترمذي منه المرفوع. والمراد بقوله منه المرفوع يعني منه اللفظ الخاص بقوله إيه؟ قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، هذا هو اللفظ المرفوع. أو أن الترمذي لم يذكر القصة، قصة أبي عبيدة وكتابة أبي عبيدة لعمر وكتابة عمر لأبي عبيدة، وإنما روى الحديث قائلا: إن الله ورسوله قال إن الله قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، هذا هو نص ولفظ الإمام الترمذي. فاقتصر على ذكر الحديث المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر القصة التي نقلت عن عمر وعن أبي عبيدة رحمه رضي الله تعالى عنه. فالحديث يدل على جواز وعلى مشروعية توريث ذوي الأرحام، لأن ذكر الخال ليس يعني خاصا به، ولا هو واقعة عين تتعلق به، وإنما الخال يمثل ذوي الأرحام حيث يدلون إلى الميت بواسطة الأنثى. قال: وهذا حديث حسن، يعني بما عرف به الترمذي الحديث الحسن، وهو أن يرويه من لم يتهم بالكذب ولا بشدة الغفلة، والحديث روي من غير وجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين، حديث المقدام وحديث أبي أمامة، قال: حديث المقدام أخرجه أيضا النسائي والحاكم وابن حبان وصححاه، يعني كلا من الحاكم وابن حبان، فالحاكم رواه في المستدرك، وابن حبان رواه في كتابه الصحيح والذي سماه بالأقسام بالأنواع والتقاسيم. قال: وحسنه أبو زرعة الرازي، قال: وأعله البيهقي بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي. ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي. إيش عندك؟ البيهقي على الحديث بالاضطراب، يعني قال الحديث مضطرب لأنه روي من طرق متضاربة. قال: وحديث عمر، هذا ما يتعلق بحديث المقدام بن معدي كرب. أما حديث عمر رضي الله تعالى عنه والمراد به حديث أبي أمامة، قال: ذكره في التلخيص، والذاكر له في التلخيص إنما هو الحافظ ابن حجر في الكتاب المسمى بالتلخيص الحبير أو تلخيص الحبير. قال: ولم يتكلم عليه، وهذا يراد به أن الحديث يرتضيه الحافظ ابن حجر، وأن الحافظ ابن حجر يحتج به لأنه لم يشر إلى شيء من ضعفه. قال: وقد حسنه الترمذي كما ذكره المصنف، يعني كما ذكر ابن تيمية الجد أن الإمام الترمذي قال في حديث عمر إنه حسن. لكن لا ننسى أن حديث عمر هل ذكره الترمذي من مسند عمر أو من مسند أبي أمامة؟ لأن المصنف قال إن الترمذي ذكر منه المرفوع فقط، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وإذا كان الترمذي لم يذكر القصة التي دارت بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فقد يكون الحديث مذكورا في الترمذي من مسند أبي أمامة، أو أنه ذكره من مسند عمر. ولذلك أشار الترمذي إلى أنه حسن. قال: وقد حسنه الترمذي كما ذكره المصنف. قال: ورواه عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكره. يعني كتب عمر لأبي عبيدة هذا القول. وقوله هنا رواه عن بندار، بندار هذا هو محمد ابن جعفر، كان يلقب أو محمد ابن جعفر كان يلقب ببندار، وهو من شيوخ الترمذي وشيخ الإمام مسلم رحمه الله. فهذا هو سند الإمام الترمذي عن بندار عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالحديث مذكور في الترمذي من مسند عمر رضي الله عنه، قال فذكره. هذا ما يتعلق بسند حديث عمر. ثم قال الإمام الشوكاني: وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي والنسائي والدارقطني من رواية طاووس عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. قال رواه الترمذي. قال الترمذي: حديث حسن، حديث حسن غريب. قال الترمذي: حسن غريب، يعني هذا الحديث. فحديث عائشة يعتبر شاهدا لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وشاهد لحديث المقدام ابن معدي كريم. ها؟ ايه ايه لان حديث عائشة غير حديث عمر، حديث عمر روى من غير وجه فقال فيه حسن، وحديث عائشة روى من وجه فقال حسن غريب. لا، لأنه شاهد وليس متابعا. لو كان الحديث من مسند واحد وكان متابعا هذا الذي يزيل الغرابة، أما الشاهد لا يزيل الغرابة، لأن حديث عائشة يعتبر حديثا مستقلا. قال: وعله النسائي بالاضطراب، يعني حديث عائشة. قال: ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه، يعني أنه من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن هذا الحديث وإن كان رجح هؤلاء وقفه، لكن ينبغي أن يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا القول ليس للرأي فيه مجال. قال الترمذي: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. وإذا كان الحديث مرويا من طريق طاووس يعني عن طاووس قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المرسل. لكن كأن الإمام الترمذي ذكر الروايتين ليبين أن الحديث فيه اختلاف، ولعل هذا هو الذي حمل الإمامة النسائي على الحكم على الحديث بالاضطرار. حمل لا قال وأعله النسائي بالاضطراب، أن الذي أعله بالاضطراب هو النسائي وليس البيهقي. البيهقي أعل الحديث الأول الذي هو حديث المقدام ابن معدي كريم، ونحن الآن نتكلم عن حديث عائشة رضي الله عنها. قال وقال البزار أحسن إسناده، أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل، يعني في هذه الروايات. قال وأخرجه عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتابه المصنف عن رجل من أهل المدينة، فيكون الحديث فيه إبهام عن رجل من أهل المدينة. والعقيلي يعني أخرج الحديث في كتابه المشهور بالضعفاء، وابن عساكر أخرج الحديث في كتابه المشهور بتاريخ دمشق عن أبي الدرداء، فهو من مسند أبي الدرداء، وهذه تعتبر رواية شاهدة للروايات السابقة. قال وأخرجه ابن النجار، وابن النجار إنما يرويه في ذيله على تاريخ بغداد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا مسند آخر، فيكون الحديث روي من طريق من مسند أبي هريرة ومن مسند أبي الدرداء ومن مسند عائشة ومن مسند رجل من أهل المدينة ومن مسند أبي أمامة ومن مسند عمر والمقدام ابن معدي كريم. قال وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما، يعني من هذه الأحاديث التي ذكرت مسانيدها، على أن الخالة من جملة الورثة، لكن قوله من جملة الورثة ليس على إطلاقه، وإنما هو في الدرجة الثالثة يأتي من جملة الورثة. فالدرجة الأولى أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم ذوي الأرحام. قال الترمذي واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، فلم يقتصروا على الخال لأنهم ذهبوا إلى معنى توريث الخال فوجدوا أنه من ذوي الأرحام، فيدخل في ذلك كل من يوصف بأنه من ذوي الأرحام. قال وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو الذي اشتهر بعلم الفرائض ووصف بأنه أفرض هذه الأمة، قال فلم يورثهم، أي لم يورث ذوي الأرحام، وجعل الميراث في بيت المال، قدمه على ذوي الأرحام، قدم ميراث، جعل بيت المال أولى من ذوي الأرحام. هذا معنى ما أشار إليه بقوله وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. قال وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والبلخي ومحمد بن الحنفية والنخعي يعني إبراهيم بن يزيد رحمهم الله، وهؤلاء من التابعين، والثوري والحسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام والعترة وأبي حنيفة وإسحاق يعني ابن راهوية والحسن بن زياد، وهؤلاء كلهم من الأئمة يرون تقديم ذوي الأرحام في الميراث على بيت المال. قالوا إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام، والمراد بذوي السهام يعني أصحاب الفروق، وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة يعني الحنفية والبصرة وغيرهم. قال وحكى في البحر أيضا عن زيد بن ثابت والزهري، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والزهري ومكحول رحمهم الله والقاسم بن إبراهيم والإمام يحيى ومالك أو مالك والشافعي أنه لا ميراث لهم، وهذا محمول على أنه لا ميراث لهم مع ذوي الفروض والعصبات. وبه قال فقهاء الحجاز ها؟ ما سمع؟ نعم مع ذوي الفروض والعصبة، لكن لأن المسألة منهم من لا يورثهم ويقدم بيت المال عليهم، إيه؟ ويقدم بيت المال عليهم، ولذلك لا يعد من أصحاب لا يعد من الورثة. وأما الذي عليه الجمهور فإنهم يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات ويقدمون على بيت المال. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. إيه هذا الواو ما تقتضي الترتيب، والدليل على ذلك أنه كما سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات هذا الرجل الذي قتل أو ضرب بسهم ومات وليس له ورث إلا الخال، ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحز المال ويقول بيت المال أولى من الخال. قال وبه قال فقهاء الحجاز احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي وبعموم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم يعني يشمل ذوي الأرحام. قال مدعي التخصيص وهذا تتم للجواب يعني والذين نفوا توريث ذوي الأرحام قالوا هذه الآية خاصة، هذه الآيات وهي قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قالوا هذه آيات خاصة. فيقول لهم ما دليل الخصوصية؟ إن كانت هذه الآيات خاصة فهاتوا الدليل. قال والدليل على مدعي التخصيص. قال وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ، والأحاديث فيها ما تقدم من المقال يعني الأحاديث التي قدمت ميراث ذوي الأرحام بعضها يعني متكلم فيها، لكننا رأينا عددا منها ارتضاه أهل العلم فحسنه الترمذي وسكت عنه الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص وقال به كثير من أهل العلم، ولذلك فإن هذه الأحاديث التي تعطي الميراث لذوي الأرحام وتجعلهم ورثة هي بمجموعها تصلح للاحتجاج. ولذلك قوله هنا والأحاديث فيها ما تقدم من المقال، قال ويجاب عن ذلك بأن دعوى احتمال، دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدليل، ولا استلزام إبطالي، ولا فإن أو قال ويجاب عن ذلك بأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدليل، وإلا استلزم، لا وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام، هكذا صحة العبارة. وإلا يعني لو قلنا كل ما جينا نستدل بدليل نقول هذا محتمل، يلزم منه أن كل الأدلة العامة نقول لا تصلح للاستدلال لقيام الاحتمال فيها. هذا معنى قوله وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام، وهذا اللازم باطل، لأن كثير من الأدلة يعتمد العلماء في الاستدلال بها على عمومها. وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل. وإن كانت لأمر آخر، يعني إن كان رد هذه الأدلة العامة لشيء آخر فبينوه، يعني إن كانت منسوخة أظهر الناسخ، وإن كانت مخصصة فبينوا التخصيص، ولا تخصيص ولا نسخة، فبقي الحكم وبقي الاستدلال. وإن كانت لأمر آخر فما هو؟ قال وأما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من صححها من الأئمة ومن حسنها. قال ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد، يعني إذا لم يكن كل حديث منها صالحا للاستدلال فهي بمجموعها صالحة للاستدلال. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام الشوكاني يؤكد فيه أن توريث ذوي الأرحام ثابت بالشرع، ثابت بالأدلة العامة في كتاب الله كقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكقوله جل وعلا وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وكلمة الأقربون تشمل ذوي الأرحام كما تشمل ذوي الفروض والعصبات، فإن العمة والعمة كل منهم يدلي إلى الميت بواسطة، لكن هذه لما كانت أنثى لم تورث من أصحاب الفروض ولا العصبات، ولما كان العم ذكرا ورث من جهة أصحاب العصبات، فإذا الكل قريب من الميت، لكن هؤلاء ذوي الأرحام يرثون عند عدم وجود العصبات وذوي الفروض. نعم. الأصل ذوي الرحم، يعني من كان ذا ارتباط بواسطة الرحم، والرحم في الأصل إنما يكون من جهة النساء، ها؟ إنما يكون من جهة النساء. ثم إن هذه الآيات لما نزلت نسخ النبي صلى الله عليه وسلم بها التوريث بالولاء والتوريث بالأخوة بالمؤاخاة، كل ذلك والتوريث بالحلف، كل ذلك والتوريث بالتبني، كل هذا نسخ وبقي الميراث بالقرابة. هذه القرابة جاء فيها التفصيل، فبين الشرع أن من القرابة من يرث بالفرض كالأخت والبنت والأم والجدة، هؤلاء يرثون بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب كالأبي والابن والأخ والعم وابن العم، ومنهم من يرث بذوي الرحم بذي الرحم، وهم كل من يدلي إلى الميت بواسطة أنثى مثل الجد أبو الأم، ومثل الخال، ومثل العمة وابن الخال هكذا، وابن العمة وابن الأخت. فهذا هو تقسيم، يعني درجات تقسيم الميراث بين الورثة، وكلهم يندرجون تحت اسم ذوي الأرحام. نعم نعم، لكنها أنثى عدلت إلى الأب، إنما هي بواسطة إيش؟ كونها أنثى، فهي من ذوي الأرحام وليست من من نعم نعم. الآن لو قلنا بالنسبة للأخ للعمة، العمة تدلي إلى الميت بواسطة الأب، لكنها ليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. قال: ومن جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام، يعني الذين قالوا بتقديم بيت المال على ذوي الأرحام، من جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما. قال: أخرجه أبو داود في المراسيل، والدارقطني من طريق الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسل. ومعروف أن المرسل لا يثبت في مقابل الموصول والمتصل. قال: وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم. ويقول الشوكاني رادا على من استدل بهذا الحديث، قال: ويجاب بأن المرسل لا تقوم به الحجة. قالوا: وصله الحاكم في المستدرك، يعني كأنهم يجيبون، يقولون هذا الحديث إذا كان رواه هؤلاء مرسل، لكن الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين جعله موصولا، يعني سمى الصحابية الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصله الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد والطبراني، يعني ووصله الطبراني أيضا، لأن الطبراني يروي الأحاديث مثل الحاكم، فكل من الحاكم والطبراني، وإذا أطلق ذكر الطبراني يراد به في كتابه المعجم الكبير، فإن الطبراني والحاكم وصل هذا الحديث من رواية أبي سعيد. قال: ويجاب بأن إسناد الحاكم ضعيف، فلا يزيد يعني شيئا في الحديث، خصوصا وأنه معارض بما هو أقوى. قال: وإسناد الطبراني فيه محمد بن الحارث المخزومي. قالوا: وصله أيضا الطبراني من حديث أبي هريرة، ويجاب عنه ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة ابن اليسع بمسعدة ابن اليسع الباهلي، فتكون رواية الطبراني ضعيفة، الأولى من رواية محمد بن الحارث المخزومي وهو متكلم فيه، والثانية من رواية مسعدة ابن اليسع الباهلي. قالوا: وصله الحاكم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصححه. قال: ويجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني الذي هو والد علي بن عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قالوا روى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن الحارث بن عبد الله مرفوعا، أي يشهد لحديث زيد بن أسلم المرسل، ويجاب بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك. فكل الطرق التي روي بها هذا الحديث في نفي ميراث العمة والخالة والخال كلها أحاديث لا تصلح ولا يحتج بها. وأما أحاديث إثبات الميراث للخال فهي أحاديث ثابتة. قالوا أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك، ويجاب بأنه مرسل. قال وكل هذه الطرق لا تقوم بها حجة، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة، فغايتها أنه لا ميراث لهما، يعني أصلا ابتداء، وإن كنا نريد أن نورثهم ففي حالة انعدام ذوي الفروض وأصحاب العصبات، أي لا ميراث لهما أي مقدر. ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة من جعله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه لورثتها من بعدها، يعني ميراث ابن الزنا ترثه أمه ويرثه أهل أمه وهم بالنسبة له ذوي أرحام. قال لورثتها من بعدها وهم أرحامه لا غير، أرحام له لا غير. قال ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن أخت القوم منهم. قال وأخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ من أنفسهم. قال المنذري في مختصر السنن، والمراد بمختصر السنن يعني سنن أبي داود، وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي والترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أخت القوم منهم مختصرا ومطولا. فهذه كلها أدلة تدل على أن الخال يرث، وكذلك الأرحام ممن لم يسمى لهم ميراث من جهة الفرض أو التعصيب يرثون، وهم مقدمون على بيت مال المسلمين إذا مات الميت ولم يترك سواه. يذكر هنا يقول بعض أهل العلم وهو ابن العربي في شرحه لكتاب الترمذي المشهور، واسم الكتاب عارضة الأحوذي، لما روى هذا الحديث الخال وارث من لا وارث له، وهو ممن يرى أن بيت المال مقدم على ذوي الأرحام، فسر الخال بالسلطان، قال المراد بالخال في الحديث هو السلطان. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الماضي أنا وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له، قال المراد بالخال هنا السلطان، من أجل أن يجمع أو من أجل أن ينفي ميراث ذوي الأرحام فحمل وفسر الخال وفسر الخالة بذوي الرحم، وفسر الخالة بولي الأمر وبالسلطان، كي يقدم توريث بيت المال على ذوي الأرحام. ولهذا قال الشوكاني إن هذا التفسير تفسير متعسف، ومعنى متعسف يعني متكلف، ومعنى متكلف يعني تفسير فيه بعد، تفسير فيه نوع من الإجحاف. قال: ومن الأجوبة المتعسفة قول ابن العربي إن المراد بالخالي السلطان. قال: وأما ما يقال من أن قوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له يدل على أنه غير وارث، فيجاب عنه بأن المراد من لا وارث له سواه، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب، على أن محل النزاع هو إثبات الميراث له، يعني بعد ذوي الفروض والعصبات. قال: وقد أثبته له صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثا. قال: وعن قبيصة عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. قال: وهو مرسل. قبيصة لم يدرك أو قبيصة لم يلقى تميما الداري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسيب أو رحيم؟ هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. قال: رواهن الخمسة إلا النسائي، أي هذه الأحاديث الثلاثة. قال: وعن بريدة قال: توفي رجل من الأزدي فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إلى أكبر خزاعة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالنسب. رواه الدارقطني. بعد أن عرض المصنف رحمه الله الأحاديث المتعلقة بميراث ذوي الأرحام والممثلة في الخال، أراد أن يبين أنه كان في أول الإسلام توارث من غير ذوي الرحم، فهناك توارث بالولاء، وهناك توارث بالأخوة، وهناك توارث بذوي الرحم يعني القرابة مطلقا. فساق في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا، هو يعني هذا الرجل أعتقه فأعطاه ميراثه، أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العبد الميراث. لكن نلاحظ أن العبد قد أعتق فورثه من باب الولاء الموالاة، لأن العبد ولي ومولى لسيده وسيده مولى له. وهذا النوع من التوريث نسخ وبقي عكسه، وهو لو أن رجلا أعتق إنسان ومات العبد المعتق وليس له ورثة، فإن سيده يرثه. ولذلك علماء الميراث يذكرون أن من أسباب الميراث العتق، ولذلك يقولون أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الورى، وهي نكاح وولاء ونسب. فذكروا الولاء واعتبروا المعتق وارث، وميراثه يكون بالتعصيب لأنه يأخذ المال كله إذا انفرد. ولذلك أشاروا إلى لطيفة مذكورة في كتاب أو في كتب الميراث، وهي أنه النساء كلهن يرثن بالفرض إلا امرأة واحدة، وهي من اعتقت. فإن المرأة إذا اعتقت عبدا ومات العبد ترثه بالتعصيب ولا ترثه بالفرض، وليس ثمة حالة ترث فيها المرأة يعني منفردة بالتعصيب إلا إذا كانت معتقا. ولهذا يقولون: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي الوحيدة التي ترث بالتعصيب. هذا ما أشار إليه هنا بأن العبد ورث سيده، لكن هذا الأمر منسوخ، فإن السيد لا يرثه عبده، بل هو الذي يرث، يرث بسبب نعمته على عبده بالعتق، بالعكس بخلاف العكس فإنه وإن كان في أول الأمر لكنه نسخ. فهذا الميراث كان في أول الأمر، لم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه ميراثه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.